بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن أحاديث العيدين حديث أم عطية نسيبة الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. هذا حديث مهم يبين لك مسائل في العيدين وأحكاما فيهما. في الحديث دلالة واضحة وصريحة في أن صلاة العيد واجبة، واجبة وجوبا بينا، لقول أم عطية رضي الله عنها: أمرنا، والأمر من النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الموجه إليهم هو من النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر لهم والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأمر كما هو مقرر في علم الأصول يقتضي الوجوب، في قولها أمرنا هذا الأمر يقتضي الوجوب، أمر يفيد الوجوب، إلا لصارف ولا صارف له هنا، وهو من الأحاديث، هذا النص من الأحاديث التي بينت حكم صلاة العيد بأن حكمها واجب وجوبا عينيا وليس كفائيا. ذهب بعضهم إلى أنها سنة مؤكدة، وهذا خلاف الصحيح، لأن الصحابة كانوا يتحدثون أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمرهم أمر إلزام وإيجاب لا أمر استحباب، حتى إنه عليه الصلاة والسلام أمر بإخراج النساء ليشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومنهم من ذهب إلى أنه واجب وجوبا كفائيا، وهذا لا دليل عليه ولا حجة لصاحبه، بل الأدلة تبين على أن الأمر للوجوب العيني على كل مسلم. والذي يدل على أن الأمر للوجوب العيني قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فصل لربك وانحر. هذا من الأدلة على وجوب الصلاة، ومن ذلك صلاة العيد لأنها قرنت بالنحر، وذلك ظاهر في أن عيد الأضحى فيه صلاة ونحر وأضحية، فأمر الله عز وجل بذلك. والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام أمر لأمته إلا ما خصه الدليل، فصل لربك وانحر. ومن الأدلة هذا الحديث، أمرنا، هذا الأمر يقتضي العموم لجميع المكلفين، أمر الناس أن يخرجوا حتى تخرج النساء، نعم. ومن الأدلة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أغمي أو لم يظهر للناس هلال شوال أو هلال شوال، أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ظهر لهم في آخر النهار، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يغدو من الغد لصلاة العيد، أن يذهبوا في الغد لصلاة العيد. وهذا الحديث ثابت وصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو من جملة الأدلة التي تثبت وجوب صلاة العيد. ومن ذلك أيضا مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها، وكذلك خلفاؤه من بعده، وكذلك هي سنة وشعيرة من الشعائر الظاهرة. وهذا القول ألا وهو الترجيح بأنه واجب، بأن صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا، قد رجح كثير من المحققين هذا القول، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك الحافظ ابن القيم، وكذلك العلامة الشوكاني والسعدي وغيرهم من أهل العلم المعاصرين كالعثيمين. هذا أول فائدة نستفيدها من هذا الحديث في قولها أمرنا، أمرنا أن نخرج العواتق، والعواتق جمع عاتق، جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أول ما تبلغ، يقال لها عاتق في لغة العرب. أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين، أي في يوم العيدين. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. وفي هذا الحديث أيضا بيان فضل يوم العيد، بيان فضل يوم العيد، وكون هذا اليوم يوم العيد فيه خير، خير عظيم، خير عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال يشهدنا الخير، ومن الخير التكبير والصلاة وغير ذلك مما شرع الله سبحانه وتعالى في يوم العيد. ودعوة المسلمين، وفيه أيضا إشارة إلى أنه من مظنات إجابة الدعاء، يرجى أن يستجاب للشخص الدعاء ويحصل له الخير في مثل هذا اليوم العظيم يوم العيد. فهذا الحديث يبين لك فضل يوم العيد، فيه خير؟ نعم فيه خير، وأي خير، إنه خير عظيم. وكذلك فيه دعوة المسلمين ظاهرة وبينة، ليس فيها لبس أو غموض. وفي هذا الحديث أيضا إشارة إلى أن مثل هذه الشعائر تجمع المسلمين على الخير والقرآن والسنة، فهي دعوة واحدة، دعوة إلى الإسلام الصافي النقي الذي لا غبش فيه ولا خلل. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن نفهم معنى قول الصحابية رضي الله عنها ويعتزل الحيض المصلى. اعتزال الحيض المصلى ليس لأجل النجاسة، أنهن نجسات إذا أصابهن الحيض، فإن المؤمن لا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المؤمن لا ينجس، المسلم لا ينجس، وإنما الاعتزال لأجل وصل الصفوف وعدم قطعها، ألا تتخلل المرأة الحائض بدون صلاة في صفوف النساء، لما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بالخروج في العيدين والمخبأة والبكر، يعني الكل يخرج بأمر النبي عليه الصلاة والسلام. قالت الحيض يخرجن فيكن خلف الناس، يكبرن مع الناس، أي تكبيرا لا رفع فيه للصوت. هذا فيه البيان الواضح على أن الاعتزال تأخر خلف الناس، خلف الصفوف، تكون المرأة الحائضة التي ليس عليها صلاة تكون حاضرة شاهدة العيد لكن خلف صفوف الناس، صفوف النساء. وذلك لأن المصلى أيضا ليس له حد، فحيثما اعتزلت فهي أيضا في المصلى، ولكن المقصود الاعتزال اعتزال إيش؟ الصلاة، اعتزال الصلاة وعدم توسطها بين الصفوف، هذا هو المقصود. فلا يفهمن شخص بأن في ذلك إشارة إلى أنها تعتزل المصلى بالكلية، لا، يعني بحيث تكون خارج المصلى، لا، تكون في المصلى لكن في مؤخرة الصفوف خلف الناس. وذلك لأنه ليس له حد، المصلى قد يكون مفتوحا مكشوفا مكشوفا، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يرد إلا اعتزال النساء الحيض للصلاة، لأن الصلاة تحرم على الحائض. وهل هناك فروق بين المصلى والمسجد في الأحكام الشرعية؟ الجواب نعم، هناك فروق كثيرة، فلكل أحكام تخصه. فمثلا المسجد يختلف مع المصلى في تحيته، فللمسجد تحية هي ركعتان إذا دخل المسجد وأراد أن يجلس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فأراد أن يجلس فلا يجلسن حتى يصلي ركعتين. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن هذا الحكم ليس أيضا للمصلى، أنك إذا قدمت إلى المصلى تصلي ركعتين، لا، هذا الحكم خاص بالمسجد. ومن الأحكام أيضا أذكار الدخول والخروج، وردت في المسجد ولم ترد في المصلى. وكذلك أيضا أن هناك الصلوات المفروضة الخمس المكتوبة تقام في المسجد وليس في المصلى، تقام في المسجد وليس في المصلى، فهناك فوارق واضحة وبينة بين المصلى والمسجد من حيث الأحكام الشرعية. إذن نكون قد أخذنا فوائد من هذا الحديث، فمن يأتي بشيء منها؟ نعم، عندما نعس في المجلس يأتي بفائدة. نعست؟ طيب لحظة، هل سيرفع أحد يده؟ النعسان أكيد أنه لا يرفع يده. طيب، فعندما عندك عبد الكريم فيه في الحديث دليل على أن صلاة العيد واجبة وجوبا عينيا. طيب الفائدة الثانية. نعم، فيه دليل على أن النساء يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويحضرن المصلى. نعم، أن صلاة العيد في المصلى وليست في المسجد. طيب أيضا الاختلاف بين المصلى والمسجد من حيث الأحكام. طيب ما معنى قول النبي، قول الصحابية ويعتزل الحيض المصلى؟ اعتزال الصلاة، وكذلك أن يكون خلف الناس، خلف الناس من أجل ماذا؟ حتى لا تقطع الصفوف. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا.